أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في آخر كلامه رحمه الله أمس قلنا إنه أشار إلى محصل مواضع النظر في كلام النراقي ولخصه على هذا الشكل فقال: محصل الكلام أن الفعل الصادر من الجاهل التارك للفحص باق على حكمه التكليفي والوضع، وأن من أجرى البراءة بعد أن ترك الفحص عن مثل حرمة شرب العصير المشكوكة فشرب، أو أجراها عن مثل اعتبار واشتراط العربية في صيغة العقد فعقد على امرأة بالفارسية، فشرب العصير إذا كان حراما في واقع الشريعة فهو باق على حرمته بالنسبة إلى هذا، والعقد الفارسي إذا كان باطلا واقعا في الشريعة فهو باق على بطلانه بالنسبة إلى هذا، وما يتفرع عليه واقعا باق على تفرعه هنا، بمعنى أن وطأه المرأة التي عقد عليها بالفارسية كما هو حرام واقعا لبطلان العقد هو باق على حرمته بالنسبة إلى هذا الجاهل أيضا، ويستحق العقاب كما يستحق على شرب العصير كذلك. هذا بحسب واقع السبب والفعل، إن كان من حكم واقعي تكليفي أو وضعي فهو باق في حقه بحسب الواقع، فلا ندري فعلا ما الواقع، فأنا نتكلم بحسب الواقع قبل أن ندري. ثم نقول إذا لحق وقوع الفعل أو السبب العقد علم بالحال أو قام الظن المعتبر الاجتهادي أو التقليدي على الحال، فالعلم طريق وكاشف حقيقي، والظن المعتبر طريق وكاشف جعلي اعتباري كلاهما عن حال السبب حين صدوره. عندما يقوم علمك على أن هذا سبب واقعا أو ليس بسبب، يعتبر عربية واقعا أو لا يعتبر، وكذلك عندما يؤدي اجتهادك أو تقليدك إلى ذلك، فهذا الكاشف يقول هذا السبب حين وقع وقع مؤثرا أو وقع غير مؤثر، لأنه طريق، العلم طريق واضح، والظن المعتبر مجعول من باب الطريقية، وكلاهما يكشف عن حال السبب على ما هو عليه في الواقع حين وقع. ومن هنا يرتب آثاره أو آثار من كشف من كونه سببا أو غير سبب من حينه. إذا قام العلم على أن العقد العربي أو على أن العقد الفارسي غير مؤثر يعتبر العربية فغير مؤثر حين وقع، وإذا قام على أنه مؤثر لا يعتبر العربية فمؤثر من حينه. وكذلك إذا قادك اجتهادك أو تقليدك إلى القول بكون العقد الفارسي مؤثرا فإنه مؤثر من حين أن يقع، مؤثر بوجوده، الظن طريق إليه ويكشف عنه كما هو، وهو وقع من قبل فيدل على أنه سبب حين وقع من قبل، نعم لو قلنا بأن الأمارات والظنون المعتبرة مجهولة من باب السببية، حينئذ يختلف الأمر، وذلك لأنه معنى السببية أن حدوث الأمارة سبب لحدوث، أن قيام الأمارة سبب لحدوث مصلحة في مؤداها حين قامت. فإذا قامت الآن عندي أنا المجتهد على أن عقد العربية غير معتبر، ولكن المعتبر الأعم ويكفي غير العربي الذي معناه أن ما وقع من عقد فارسي صحيح، فمعناه أنه الآن بقيامها حدثت مصلحة في عقد الفارسي تجعله معتبرا ووافيا ومؤثرا، فمن الآن يؤثر لا من حين وقع، لكننا لا نقول بالسببية. والتحقيق الحقيق بالاتباع في مسلك جعل الطرق والأمارات هو القول بالطريقية، لسنا مصوبة، كل ما قام عندنا الدليل حدثت المصلحة الآن وصار هو الحكم الواقع، إذن لا نخطئ، لا، نحن نقول هناك حكم واقعي مشترك بين العالم والجاهل، قد يصيبه الأمارات وقد تخطئه، فإن أصابته نجزته وأوصلته إلى مرحلة المسؤولية عنه والمؤاخذة على مخالفته والإثابة على إطاعته، وإذا أخطأته كانت عذرا، كان اتباعها عذرا لنا عن الخطأ، لا أن مؤدى الطريق هو الحكم الواقعي في حقنا تحدث مصلحة بقيام الطريق عليه فيصير الحكم على طبقها. هذا كله أمس ذكرناه، بل يقول قد حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد، يعني عملا باجتهاده وتقليده وتعبدا بهما، هو أيضا لا فقط الذي يصدر من الجاهل. قبل قليل ماذا قلنا؟ الفعل الصادر من الجاهل، الجاهل في محل الكلام لا هو المجتهد ولا المقلد، هو الذي ترك الفحص وأجرى البراءة، قد يكون مجتهدا وظيفته الفحص عن الأدلة، ترك الفحص عن الأدلة يعني ترك العمل بالاجتهاد، أو يكون مقلدا وظيفته الفحص عن فتوى المجتهد، ترك الفحص عن فتوى المجتهد وترك التقليد. هذا الجاهل في محل كلامنا تارك الاجتهاد والتقليد، والمفروض أيضا أنه تارك الاحتياط، لأنه يعمل بالبراءة، يجري البراءة فيعمل بمقتضى، مثلا يجري البراءة عن اعتبار العربية فيوقع عقدا بالفارسية لا يحتاط، يجري البراءة في العبادة كما يأتي عن اعتبار الصورة فيصلي بلا صورة ويقتصر على هذه الصلاة، ليس من نيتي أن يحتاط. هذا إذن هو محل كلامنا، ليس بمحتاط وهو تارك طريقي الاجتهاد والتقليد، هذا تكلمنا فيه. يقول بل حققنا أن العامل بأحد طريقي الاجتهاد والتقليد الذي يعمل في عمله عن اجتهاد أو تقليد ويتعبد باجتهاده وتقليده، فهذا أيضا فعله باق على حكمه الواقع، وإذا كان اجتهادك أو تقليدك غير مطابق للواقع ففعلك باق على الحكم الواقع، يكون حراما إذا أدى اجتهادك إلى أنه حلال، لكن باق على الحكم الواقع بمعنى تكون معذورا في متابعة اجتهادك من حيث التكليف، لكن من حيث الوضع إذا كنت اجتهادك يقول بكفاية الفارسية لكنه في الواقع مشروط بالعربية فهو في الواقع باطل في حقك، ولذا إذا تبدل الرأي لاحقا وحصل لك اجتهاد جديد مخالف للاجتهاد السابق الذي هو بمنزلة انكشاف الواقع بالنسبة إليك، لا تقول انكشاف الواقع فقط بالعلم، العلم انكشاف قطعي للواقع، الاجتهاد يعني قيام دليل عندك وطريق يؤدي إلى هذا، والطريق كما قلنا يحكي الواقع حكاية ناقصة تممها الشارع واعتبرها، فهو أيضا يكشف عن الواقع كشفا معتبرا، فيصير الواقع بالنسبة لك وهذا الرأي الجديد. ولذلك أنت عندما تقول بالرأي الجديد تقول ما كنا نقول به خطأ، وما يقول به الآخرون الآن مما يوافق رأينا السابق كله خطأ، الحق والصحيح وهذا، أنت تخطئ الآخرين لأنك ترى أن الواقع هو هذا، الواقع الذي نبحث عنه كلنا هو هذا الذي قام الدليل عندك عليه ووصلت إليه عندما تقتنع بصحة الدليل وبإفادته كذا. على كل حال، فإذا تبدل الرأي وحصل لك اجتهاد جديد كشف تبدل رأيك وقيام الدليل على الرأي الجديد عن حال الفعل الصادر منك سابقا على طبق الاجتهاد السابق عن حاله حين صدوره. اجتهادك الجديد إذا قال يعتبر العربية ماذا يقول؟ إذن العقد الفارسي باطل، إذن هذا الذي وقع حين وقع سابقا حتى بالاستناد إلى الفتوى القديمة من عقد فارسي هو باطل حين وقع، من هذا طريق إلى الواقع ويكشف عنه من حين وقوعه وصدوره، فيتبين إذن أنه لما وقع وقع مخالفا لما هو السبب واقعا الذي هو العقد العربي، فيعمل الآن بمقتضى من كشف له. فإذا كان عبادة مثلا كان يصلي بلا سورة، الآن تبدل رأيه وأصبح يقول تعتبر السورة، ينكشف حال العبادة حين وقعت وأنها فاقدة لجزئها فيعيدها. وإذا كان معاملة فإذا شاء تلك يعيدها لأنه مطالب بالقضاء، لكن في المعاملة إذا شاء أن يحصل الأثر يعيدها يجددها. تزوج امرأة، الآن لما تجدد رأيه تبين فساد العقد، كان عقد بالفارسية وهو على كل حال ما أعجبته كثيرا، الآن لما تجدد الرأي وتبدل وتبين البطلان قال خلاص نتركها تمضي في سبيله ولا أجدد عليه عقد، إذا شاء تحصيل الأثر يجدد العقد وإلا فلا يجدد، لكن في العبادات لابد من أن يعيد. إذن في العبادات يعيد وفي المعاملات يجدد إذا شاء، إلا أن يقوم إجماع يدل على أن هذا المورد لا يحتاج فيه إلى إعادة أو تجديد، بل هو صحيح كما كان، كما لعله يقال مثلا في الصلاة بمقتضى حديث لا تعاد، له قدر متيقن يتفق عليه الكل بعض الجزئيات، إذا كان أخل بها لا يعيد. هناك كلام في الجاهل في الناس مثلا، على كل، فمثل هذا القاعدة فيه أنه يعيد، لكن من جهة الإجماع أو الدليل الخاص لا يعيد. هذا الذي ذكرناه الآن، وهو أنه إذا تجدد الرأي وتبدل برأي جديد ينكشف حال العمل، حال العمل حين صدوره، فيترتب عليه بطلانه من حينه ولزوم الإعادة أو التجديد. هذا هو أحد الأقوال في مسألة تبدل رأي المجتهد، فإنه بعد الفراغ عن اشتراك الأقوال في أنه إذا استجد رأي جديد لابد من الآن وصاعدا من العمل على طبق الرأي الجديد الآن تريد أن تتزوج بالعربية، تريد أن تذبح بالأوداج الأربعة، تريد أن تصلي مع السورة وهكذا، هذا لا إشكال فيه على كل الأقوال. بعد الاتفاق على هذا يقع الكلام في حكم الأعمال السابقة الصادرة على طبق الاجتهاد القديم. هذه فيها أقوال، أحدها هذا الذي نقلناه عن المصنف الآن، وهو نقد تلك الأعمال وآثارها مطلقا بلا تفصيل ولا تمييز. هذا ظاهر كلام مصنفنا، يقول انكشف حالها حين وقعت أنها وقعت لا على ما ينبغي أن تقع عليه من واجدية الجزء كالسورة مثلا، أو الشرط كعربية الصيغة، فالصلاة باطلة والعقد باطل، والصلاة يجب إذا إعادتها وقضاؤها، والمعاملة إذا أردت أن تحصل أثرها يجب إعادتها، كأنه ما صلى ولا تزوج ولا باع ولا ذبح ولا شيء، لأن تبدل الرأي كما قلنا يكشف عن فساد العمل في وقته. يقابل هذا القول أقوال ثلاثة أخرى أشار المصنف إلى بعضها في المتن، نحن نستعرضها للفائدة. أول هذه الأقوال الثلاثة الأخرى هو القول بعدم نقد الأعمال السابقة وآثارها مطلقا، يعني على طرف النقيض من قول المصنف، ما وقع كما وقع يمضي، صليت الصلاة لا تعاد، صمت الصوم مقبول ولا يعاد، مقبول بهذا المعنى يعني مجزي، مقبول عند الله أو لا، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا علمه عند ربي، معاملة الزواج مؤثر وتبقى زوجة إلى الأبد، ذبحت بفري الودجين أو قطع الحلقوم طبقا للفتوى السابقة ولا زلت تحتفظ في ثلاجتك الكبيرة بشيء من هذا اللحم الآن أيضا تأكله أو تبيعه، انتهى كل الأعمال بكل أثارها تمضي بلا تفصيل. والوجه في هذا القول مصنف، ماذا كان الوجه عنده؟ أن هذه الأمارة طريق تكشف عن حال العمل حين وقوعه، عندما يدل الدليل عندك أو العلم على أن العقد الفارسي غير مؤثر، فهو يقول ما وقع من العقد الفارسي ولو قبل شهر ولو مستندا فيه إلى فتوى سابقة وقع على خلاف الواقع، على خلاف ما هو السبب حقيقة، ووقع غير مؤثر، الصلاة وقعت فاقد للجزء، يلا أعد هذا وجدد ذاك. هذا يقول تلك الأعمال والأسباب لما وقعت وقعت مطابقة للفتوى، وحكم فيها حكم فيها فعلا بالصحة فعلا، يعني عند وقوعها وقبل أن يتغير الرأي حكم فيها بالصحة. إذا بالنسبة إلى ما سبق هي صحيحة من الآن وصاعدا، هي غير موجودة هذه الأعمال لندخلها تحت الفتوى الجديدة ونعمل فيها بمقتضى الفتوى الجديدة، لأن أعمال وأسباب وقعت وانصرمت، العقد هذا وقع من سنة وانتهى كصيغة كعمل، الصلاة صليتها من سنة أو من قبل نص ساعة انصرمت انتهت، إذن هي بوجودها السابق داخل تحت الفتوى السابقة ومحكومة بالصحة، بوجودها اللاحق لا وجود لها، تدخل به تحت الفتوى الجديدة وتحاسب على أساسه هذا الدخول، لأنها مضت وانصرمت وانقضت، فيستمر فيها حكم الصحة السابق الذي ثبت لها حين وقعت مطابقة للفتوى السابقة. القول الثاني من الأقوال الثلاثة المقابلة لقول المصنف، هو التفصيل المتقدم من النراقب. النراقب فرق بين الآثار والأحكام النوعية وبين الأحكام والأثار الشخصية، فقال ما كان نوعيا يترتب لأنه أثر للنوع لكل من يرى هذا الرأي، كل من يقول إن فري الودجين يسبب الحلية والتذكية، أو من يقول إن الغسل مرة يورث الطهارة، هو أثر نوع للنوع لنوع من يقول بكذا. فإذا تحقق العمل والسبب ترتب الأثر النوعي، حتى وإن لم يكن هذا الذي صدر منه السبب مقلدا في تلك اللحظة، هذا لا ينافي أن الأثر نوعي ومتحقق. فلأنه أثر نوعي لا يشترط أن يكون مقلدا، يترتب الأثر للكل، كل من يرى هذا الرأي كذا، فإذا قلد بعد ذلك يكون صحيحا في حقه أيضا. هذا إذن يترتب الأثر فيه من غير فرق بين ما كان من الأحكام مبنيا على الدوام مثل الوقف وربما مثل الزوجية، أو غير مبنيا على الدوام مثل تطهير الثوب. الوقف إذا حصل الوقف يبقى يدوم للأبد، الزوجية لعله كذلك، الغسل ليس كذلك، يحصل وربما يزول يتروي نجاسة إلى آخره. على كل، في مقابل القول المذكور، في مقابل قول النراقي المذكور في الآثار النوعية، قوله لأنه فصل، قوله في الآثار الشخصية بانتقاضها بنقدها، آثار شخصية مثل ماذا؟ تزوج زيد هندا، زوجية زيد وهند، آثار شخصي بينهما ويترتب عليها حل وطئها له حصرا لا لكل من يرى أن النكاح بالفارسية جائز، فهذا أثر شخصي. هذا قال فيه لا يترتب، ينقض. لماذا؟ وهذا إذا كان حين صدور السبب غير مقلد، والكلام في هذا إذا كان غير مقلد، فلا يترتب في حق العدم التقليد. فإذا قلد لاحقا أيضا لا يترتب للانفصال. كذلك إذا تبدل الرأي، في الأول كان مقلدا على الرأي السابق، حينه بحسب الظاهر يكون ماذا؟ يكون صحيحا لأنه يستند فيه إلى الفتوى. فإذا تبدل الرأي وأصبح له رأي آخر ثانيا، فإنه يمكن القول مثلا أنه في هذا الأثر الشخصي ينقض آثار الأعمال السابقة ويجب عليه التجديد أو الإعادة إذا كان عبادة أو معاملة. هنا أيضا في الشخصي لما قال ينقض ما فرق بين المبني على الدوام وغيره، فيهما جميعا في الشخصي ينقض وفيهما جميعا في النوعي لا ينقض، هذا رأي ثان. القول الثالث ما يظهر من المحقق القمي، ولعله على عكس النراقي، ذاك فصل بين النوع والشخص من دون فرق بين الدائم وغير الدائم. القمي بالعكس يفصل بين الدائم وغير الدائم من دون فرق بين النوع والشخص، فيقول ما كان من الأحكام والآثار مبنيا على الدوام والاستمرار هذا ينقض في الآثار دون ما لم يكن مبنيا على الدوام والاستمرار. ما الوجه في نقض الأثر فيما بني على الدوام؟ يقول لأن الدليل من الأول لم يدل. بلى أنا اشتبهت، هو كأني قلت ينقض فيما هو المبني على الدوام، لا بالعكس، ما كان غير مبني على الدوام ينقض، وأما المبني على الدوام فيبقى. لماذا؟ يقول تلك التي غير مبنية على الدوام والاستمرار مثل العارية، العارية أحكامها غير مبنية على الدوام والاستمرار، العارية عقد جائز يعيرك الآن بعد قليل يرجع، ليس مثل عقد الزوجية تبقى الزوجية ما شاء الله إلى الأبد، ولعلها تبقى إلى الأبد يعني في الدنيا، ولعلها تبقى في الآخرة أيضا. فالمبني أو غير المبني على الاستمرار مثل أحكام العارية، تقول الدليل الذي قام عند المجتهد هو من أول الأمر دل على أن أحكامها غير قابلة للاستمرار، مبنية على عدم الاستمرار أو غير مبنية على الاستمرار، ولم يدل على أنها أسباب إلى آثارها على الدوام، لم يدل الدليل على هذا، فلماذا تدوم؟ هو قال هذه مثل عارية عقد سبب إلى آثار ليست على الدوام محدودة، فلماذا تدوم بتبدل الرأي مثلا؟ هنا أيضا هنا هو لم يفرق بين النوع والشخص، وأما ما كان مبنيا على الدوام فقد ظهر الوجب فيه، هو أن الدليل دل على أنه سبب لأثره ومسببي على الدوام. دليل الذي قال الوقف صيغة الوقف عقد الوقف مؤثرون وسببون لحصول الوقفية خارجان، هو قال هو سبب لحصولها على الدوام فتبقى وتدوم، ولم يفرق هنا ولا في الشق السابق بين شخصي ونوعي من الأحكام والأثار. هذه مجموعة أربعة أقوال مصنف بين بقوله بل قد حققنا في مباحث الإجتهاد والتقليد كذا رأيه، وأشار في آخر الكلام إلى رأي آخر من الآراء الثلاثة الأخرى بقوله خلافا لجماعة. هذا الرأي الآخر هو هذا الرأي الذي ذكرته أخيرا عن القمي رحمه الله، ويقول تمام الكلام في محله. قال بل حققنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد هذا أيضا كالفعل الصادر من الجاهل العامل بالبراءة قبل الفحص باق على حكمه الواقع، هو في الواقع الآن وأنا أعمل بالاجتهاد وأعمل بالتقليد هو في الواقع باق على هذا، فما دمت أعمل ولم ينكشف لي خلاف ولم يتبدل رأيي فأنا وما أعمل هذا هو الحج علي فعلا. لكن فإذا لاحقه اجتهاد مخالف للسابق، يعني كأنه كشف الخلاف بالنسبة إليك، كان كاشفا عن حال العمل والفعل حين الصدور. وإذا كشف مثلا كنت عقدت بالفارسية وكشف اجتهادك الجديد عن اعتبار العربية كشف عن بطلانه، إذا بالعكس وكشف عن صحة أتيت به بالعربية وصحيح من هذه الجهة، حتى لو تبدل اجتهادك إلى رأي يقول يكفي الفارسية لا يؤثر صحيح، فيعمل بمقتضى من كشف من صحة أو فساد، خلافا لجماعة، هذا القول الرابع الذي نقلته، على رأسهم القمي، كأنه حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن الاجتهاد أو التقليد إذا كان مبنيا على الدوام واستمرار الآثار كالزوجية والملكية تبقيان، هذا لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق ولا ينقض فيه الآثار، يبقى، بخلاف الذي ليس بمبني على الدوام والاستمرار كالعارية. وتمام الكلام في محله. إذن بينا أن معاملة الجاهل تابعة للواقع، تابعة للواقع، إذا انكشف موافقة الواقع تكون صحيحة، وإذا انكشف المخالفة تكون فاسدة. وربما يتوهم الحكم بالفساد على الإطلاق في معاملة الجاهل، وذلك أن الجاهل عندما يوقع المعاملة هو شاك في صحتها، هكذا المفروض، لأن كلامنا أين؟ في الجاهل البسيط، هذا قلناه في أول الأمر، الذي يحتمل أن ما يأتي به خلاف الواقع، يحتمل أن السورة معتبرة في العبادة، وأن العربية معتبرة في المعاملة، وأن الذبح يجب أن يكون للأوداج الأربعة، وهكذا ملتفت، يحتمل هذا، فهو جاهل بسيط ملتفت إلى جهله ومحتمل للخلاف وليس بمعتقد بما يقول ويجزم بما يعمل ويبني عليه. هذا الجاهل بلا إشكال هو شاك في المعاملة في صحتها عندما يأتي بها بسبب التفاته هذا وكون جهله بسيطا، وإذا كان شاكا نقول لم يتأت منه قصد إنشائها. إذا كان شاكا في صحة المعاملة لا يتأتى منه قصد إلى إنشائها، كأن هذا التوهم مبني على أن الجاهل يريد ويقصد إلى المعاملة الصحيحة، أو على أن المعامل عموما، من يأتي بالمعاملة عموما يقصد إلى إيجاد المعاملة الصحيحة. ولما كان هذا الجاهل شاكا في صحة معاملته لم يتحقق له قصد إلى إنشاء، يعني إلى إنشاء المعاملة الصحيحة التي يقصد إليها المعاملون عادة هي الصحيحة، كأنه مبني على هذا، وإلا من دون هذا ما أدري من أين يأتيك هذا التوهم. إذا كنت شاكا في صحة المعاملة لا يتأتى منك قصد إنشائها، إذا كان المقصود إنشاء المعاملة أعم من أن تكون صحيحة أو فاسدة، ويتأتى ليش ما يتأتى؟ لابد أن تقول المقصود هو إنشاء معاملة صحيحة، ومن شك في صحة معاملته لا يتأتى منه قصد إلى إنشائها، أي إنشائها على وجه الصحة كما هو المفروض. ومن هنا يعني بما أن هذا التوهم مبني على دعوة أو توهم أن الذي يقصد إليه في العادة هو المعاملة الصحيحة، والجاهل لما كان شاكا فيها لم يتأتى قصد الصحيحة من هنا يندفع هذا التوهم بملاحظة أن الجاهل لا يقصد إلى المعاملة الصحيحة، وإنما يقصد إلى إيجاد مضمون العقد ومعناه. ما معنى بعته؟ تمليك المال بعوض نقل كتابي إليك في مقابل الدرهم، فهو بقوله بعت يقصد إلى إيجاد هذا المعنى. وهذا المعنى معنى عرفي لا ربط له بالصحة والفساد، ويتحقق من الجاهل حتى مع حلمه بالفساد، لو فرض له علم بالفساد قد لا ينسجم تعبير علم بالفساد مع كونه جاهلا، لكن هذا الذي هو لم يفحص وهو جاهل ملتفت بسيط وأجل براءة، ربما لاحقا يحصل له قطع بفساد العمل هذا وباعتبار كذا، ربما كما قد يحصل له قطع بالخلاف. ذكرنا في بعض كلام متقدم أنه عندما لم يفحص وترك الفحص يغفل لاحقا، وقد يحصل له اعتقاد بالخلاف أيضا. بغض النظر، على كلين القصد إلى مضمون العقد يحصل حتى من العالم بالفساد، سواء تصورنا في هذا الجهل أن يصير عالم بالفساد أو لا. كيف؟ قل انظر الناس في الخارج يعلمون أن البيع الربوي مثلا في الشريعة باطل لا يتحقق، ومع ذلك يقصدون إليه وينشئونه ويبيعون بالربا. يعلمون أن بيع المغصوب حرام وباطل، لا يحصل انتقال، هذا ملك فلان، ومع ذلك ينقلون، لا فقط على نحو الفضولية بحيث لا ينافي الصحة الشرعية موقوفا، لا، ينقلون يملكون، غاصب يتملك ويمضي. وحتى أولئك الآخرون الذين لا يبالون من أهل العرف بالدين، ما علمهم أنه غاصب، ينشئون معه البيع ويملكونه العوض، يشترون منه المغصوب ويملكونه العوض، يقصدون هذا. وهكذا في موارد أخرى. إذن الجاهل ينشئ معنى المعاملة العرفي الذي هو مقدور على إنشائه ويتأتى قصده من الكل، العالم بصحة هذه المعاملة، والجاهل الذي هو محل كلامنا بل وحتى العالم بفسادها كما في هذه الأمثلة العرفية. ومما ذكرنا سابقا قبل هذا الذي شرحناه اليوم، ذكرنا محصله من أمس وذكرنا مثله في المجتهد والمقلد، مما ذكرنا من أن الجاهل عمله الصادر منه باق على حكمه الواقعي تكليفا ووضعا، كما أوضحنا في صدر كلامنا في درس اليوم تذكيرا بمكان من أمس. من هذا نقول ظهر أنه لا فرق في الحكم بصحة معاملة الجاهل إذا انكشفت المطابقة وصحة المعاملة واقعا، لا فرق بين أن يكون شاكا في الصحة حين صدور العمل وبين أن يكون قاطعا بالفساد. قلنا سابقا إذا انكشفت الصحة الواقعية، يعني أن عمله مطابق للواقع، قلنا يكون عمله صحيحا. وبهذا الجاهل محتمل للصحة والفساد، يكون عمله صحيح. يمكن فيه هذا الذي قلته قبل قليل ثم ترددنا فيه، ما تردد في أبديت في احتمال من جهة غير إذا شيء، هذا يمكن فيه بعد أن كان جاهلا بسيطا أن يصير عالما قاطعا بالفساد، بعد أن كان جاهلا بسيطا يحتمل الصحة والفساد يصبح قاطعا بالفساد، يقطع عن العربية معتبرة، وهذا العقد الفارسي الذي أتي به باطل. يقول على التقديرين أي المحتمل والقاطع بالفساد، عندما ينكشف أن هذا العقد صحيح واقعا الفارسية تكفي في العقد، يحكم بالصحة في الفرضين المحتمل والعالم بالفساد. هذا عدم الفرق بينهما ظهر مما بيناه أمس وأول اليوم من أن حكمه باقا كما هو واقعا. وبهذا المفروض أنه انكشف أن واقعا صحيح، وقد بينا أن حكمه يبقى على ما هو عليه، لا يؤثر فيه كونك جاهلا أو كذا. أنت مأمور بالفحص، مطالب بالفحص والسعي نحو هذا الحكم. إذن سواء كان جاهلا محتملا للفساد والصحة أو عالما جازما بالفساد، على التقديرين عمله باق على حكمه الواقعي، وإذا تبين مطابقته الواقع فقد تبين صحته الواقعية، إذن هو في حقه على حكمه الواقعي فيحكم بالصحة فيهما. أمر بعد ذلك بالفهم، فسر بأنه للإشارة إلى لزوم التدقيق ليندفع توهم الفرق بين الشاك وبين المعتقد بالفساد، فإنه ربما يتوهم الفرق بينهما فيقال في الشاك بعدم الصحة إذا انكشف أن ما أتى به صحيح واقع مطابق للواقع. لماذا؟ قال لأنه إنما يقصد إلى إنشاء المعاملة الصحيحة. هذا الذي ذكرته لك هو منشأ للوهم المذكور في أصله. قد يقال إن الشاك عندما يريد أن ينشئ المعاملة يقصد إلى المعاملة الصحيحة، وحيث إنه شاك في صحة ما ينشئه فلا يتأتى منه إنشاء معاملة صحيحة، قصد إلى إنشاء ما يريد. فإذا لم يتحقق منه إنشاء، لم يقصد إلى الصحيحة وشاك فيها، فلا يتحقق منه إنشاء الصحيحة فيحكم فيه بالفساد. بخلاف معتقد الفساد، فإن المعتقد والجازم بالفساد لا يقصد إلى معاملة صحيحة، ويقصد جريا على طبق معتقده واعتقاده الفساد إلى هذه المعاملة التي بحسب اعتقاده فاسدة، فيتأتى منه إنشاؤها هذه الذي التي يعتقد أنها فاسدة والمفروض أنها صحيحة في الواقع، فيكون حكمها تابعا لواقعها فيحكم بالصحة. هذا إذا تأملت ودققت جيدا تعرف جوابه، وأن كل منهما يقصد إلى معنى المعاملة العرفي، مضمون العقد، تمليك كذا بكذا، لا هذا يقصد إلى الصحيح ولا ذاك يقصد إلى الفاسد. المعنى العرفي المشترك بين صورتي الصحيح والفاسد كلاهما يقصد إليه على ما ذكرناه، فلا فرق بين الشاك والمعتقد بالفساد، كلاهما يتأتى منه هذا المعنى لأن هذا المعنى قابل للتأتي منهما. إذن فإذا أنشأ كذلك، أي المعنى العرفي، سواء كان جاهلا بالصحة والفساد محتملا لهما أو معتقدا بالفساد، تحقق منه إنشاء، وإذا تبين أن هذا الذي أنشأه من المعاملة ذات معنى كذا سبب واقعا للملك للزوجية لأمثال ذلك، فعلى ما قلنا قبل قليل تبين ذلك من حين وقوعه وحكمه باق في حقه، فيكون محكوما بالصحة بلا فرق بين محتمل الفساد ومعتقد الفساد. بهذا يتم الكلام في حكم معاملات الجاهل. قال وربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل من حيث هذا منشأ التوهم، الشك في ترتب الأثر على ما يوقعه. لماذا؟ هو هكذا المفروض، جاهل بسيط يحتمل الفساد فيشك في ترتب الأثر، وإذا شك في الصحة والفساد فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود والإيقاعات. قلت هذا مبني على أن المدعى أنه يقصد إلى الصحيحة، فلما كان شاكا في صحتها فلا يتحقق منه قصد إلى معاملة صحيحة فلا ينشئ. وفيه أن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة، وهو الانتقال في البيع والزوجية في النكاح بمعناها العرفي بغض النظر عن صحة وفساد، وهذا يحصل مع القطع بالفساد فضلا عن الشك فيه. ألا ترى هذا الشاهد الوقوع مع القطع بالفساد؟ وأوضح منه أو لا الشك فيه. ألا ترى أن الناس يقصدون التمليك في القمار، يقامر يملكك يقصدونه مع أنه شرعا لا يملك، عالم بالفساد. وفي بيع المغصوب وغيرهما من البيوع الفاسدة، إذن يتأتى قصد البيع، عرفا ينشئون ويملكون. ومما ذكرنا يظهر، مما ذكرنا من أنه باق على حكم الواقع، يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل مع انكشافها بعد العقد، يعني وتبين صحتها بعد العقد، بين شكه في الصحة حين صدورها فيحكم بصحتها، وبين قطعه بفسادها فيحكم أيضا بصحتها. فافهم حتى لا يقال فرق، فإن هذا أي الشاك يقصد إلى الصحيح فلا يتحقق منه، بينما العالم بالفساد قاطع بالفساد يقصد إلى الفاسدة فيتحقق منه، يعني يقصد إليها من حيث هي فاسدة فيتحقق منه ويتبين صحتها واقعا فيحكم بالصحة. أقول هذا أنت كأنك تعيد الوهم، هو وهمك من أول الأمر مبني على هذه، فدقق فافهم دقق كيف بنينا الجواب على بطلان مرتكزه، وهي دعوة أنه يقصد إلى الصحة، وقلنا لا يقصد إلى الصحة، يقصد إلى المعنى العرفي الجامع بين فرضي الصحة والفساد، وهو قابل للتحقق من محتمل الفساد بل من عالم الفساد. ها؟ فإذا التفت إلى بطلان هذه لا تفرق بهذا الفرق بين المحتمل وبين المعتقد بالفساد، هذا كله في المحال والمعاملات، وأما العبادات فيأتي كلام عليها لاحقا. والحمد لله رب العالمين.